بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من الأذكار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر اليوم هو عبارة عن دعاء لمن رأى مبتلى في بدنه أو دينه، وذلك لأن العافية في الدين والبدن نعمة تستحق الشكر. والعافية في البدن سلامة البدن من أي نقص خلقي، بحيث يكون سالما من الآفات والأمراض أو النقص في الأعضاء أو العجز أو شبه العجز. والسلامة في الدين والعافية في الدين أن يكون المسلم سالما من أي بدعة أو من أي منكر أو من أي خلل في الاعتقاد في دينه، وحينئذ إن كان على خطأ أو خلل فهو مبتلى في دينه. والسلامة في الدين نعمة كبيرة، وكذلك السلامة في البدن، فلذلك جاء في السنة دعاء خاص فيه شكر لله على سلامة البدن والدين، وأيضا فيه دعاء أن لا يبتلى الإنسان بعاهة أو بلية في دينه أو بدنه، فيدعو هذا الدعاء ليعافى مما يرى. عن عمر رضي الله عنه بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاش. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. وأيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فجئه صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان. فهذا الحديث فيه فوائد وفيه معاني جميلة ومسائل لطيفة. يقول الحديث: من رأى صاحب بلاء، وفي لفظ من رأى مبتلى، وفي لفظ من فجئه صاحب بلاء. وفجئه يعني فاجأه، يعني رآه أمامه، لأن عادة الإنسان إذا رأى صاحب بلاء، خاصة بلاء شديد، يشعر بمفاجأة أو بصدمة. فجئه أي فاجأه البلاء، وبغت يعني رآه بغتة، أي على حين غرة. وهذا يحصل، أن يخرج فجأة أمامك صاحب بلاء وترى مبتلا، لذلك تتألم أو تتأسف عندما ترى أول مرة تفاجأ به. وهذا لذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير: من فجئه صاحب بلاء، أو رأى صاحب بلاء كما في الرواية الأخرى، أو رأى مبتلى. ماذا يقول؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: الحمد لله. بدأ بالحمد، الحمد المطلق لله سبحانه وتعالى. وصاحب البلاء يعني المبتلى، والبلاء يأتي خلقي وخلقي وديني. فالبلاء في الخلقة بأمراض صاب الإنسان، أو أسقام، أو أوجاع، أو عيب في عضو من الأعضاء، كالعيب في القدم أو في اليد أو في العين أو في المشي، أعرج مثلا، أو في البصر. وقد يولد سليما ثم يبتلى بحادث أو داء، والداء يخلف له عاهة، وقد يولد مع البلاء. فالأمر سيان، لأن النص عام: من رأى صاحب بلاء أو مبتلى. وهذا البلاء هو أيضا دنيوي، وقد يكون معنوي في فقر مثلا، أو عدم شكر أو جزع، ويكون في الدين كالمبتلى بشبهة في دينه، أوذي بها دينه، وكان يبتلى بأن ينكر الإسلام أو ينكر شيء من الدين، أو شبهات في السنة أو القرآن، أو يبتلى ببدعة لا أصل لها في شرع الله، أو يبتلى بمعصية، يقوم على المعصية، يعصي الله، يجاهر بها. فهذا بلاء، بلاء في الدين، بلاء وأي بلاء. فكل هذا يشمله عموم لفظ مبتلى، من رأى مبتلا أو صاحب بلاء. هذا أولا، من رأى صاحب بلاء. فقال أي قال الرائي، يقول، من هنا يبدأ الدعاء الحمد لله. يبدأ بالحمد، والحمد هو الوصف الجميل، الثناء على الله بالوصف الجميل، والله مستحق للحمد المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته، فله الحمد، فهو المحمود على كل حال في السراء والضراء. الحمد لله أي يحمد الله، الله عز وجل لفظ الجلالة علم على الله تعالى، لا يطلق إلا عليه سبحانه. ماذا يقول إذن؟ أول ما يبدأ يقول الحمد لله، أي الحمد لله على أنني لم أصب بمثل هذا، أنني في عافية في بدني أو ديني عن مثل هذا. الحمد لله الذي عافاني، أي الحمد لله الذي قدر لي وكتب لي العافية، والعافية السلامة من البلية والبلاء، سواء كان في الدين أو الدنيا، لخاصة أن البلاء مظنة الجزع والفتنة والحزن والهم. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، أي مما أصابك به من البلاء، وإن كان المبتلى في داء أو مرض أو نقص لا يقول هذا أمامه بصوت مسموع حتى لا يؤلمه، وإنما يقول في نفسه أو يحرك لسانه دون أن يسمع الطرف الثاني. واستثنى الفقهاء والعلماء إن كان صاحب البلاء مجاهرا بمعصيته وبدعته، فيقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك ليحث على التوبة، وليعلم الطرف الثاني أنه مبتلى بخلل وخطأ في دينه فلعله يتوب. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك، أي ابتلاك به، وفضلني، أي ربي فضلني بأن عافاني مما عندك من البلاء في البدن أو الدين. وهذا التفضيل يعني الزيادة، الزيادة، والزيادة في العلم والخير والدين والبدن تكون زيادة محمودة، والزيادة نوعان، محمودة ومذمومة. زيادة المحمودة كفضل العلم، فضل العافية، فضل الحلم، فضل الدين، والمذمومة كالزيادة في الغضب الشديد، هذا فضل وزيادة مذمومة. فيقول الحمد لله الذي فضلني، أي زادني خيرا وعافية على كثير ممن خلق تفضيلا، أي على كثير ممن خلق بنقص أو عاه. والله يخلق ما يشاء، يخلق في المجتمع ما يراه الناس لكي يتوبوا، لكي يتعظوا، لكي يشكروا الله على النعم. فالله يخلق أشكالا بقدرته، لأن صاحب العافية لا يشعر بالعافية إلا إذا رأى المبتلى، حينئذ يعلم نعمة الله عليه ويشكر نعمة الله عليه ويقدر ما أنعم الله عليه من النعم، فلذلك يشكر الله المبتلى أول ما يرى. وهذا الحديث فيه أيضا تتمة، وهو أن الله يعافيه، أي يعافيه من هذا الذي رآه، هذا ثمرة هذا الدعاء. يقول لم يصبه ذلك البلاء، وفي رواية كائنا ما كان ما عاش، أي إذا شكر الله وحمد الله على ما عافاه الله من هذا البلاء الذي رآه، فإن هذا البلاء لا يصيبه طالما هو حي. فمثلا لو رأى رجل قائم على معصية قال الحمد لله الذي عافاني مما بلاك فالله يحفظ من هذه المعصية، أو رأى رجلا بترت ساقه أو فقد بصره فقال الحمد لله الذي عافاني مما بلاك فالله يحفظ في بصره، أو يحفظه سبحانه في ساقه أو في العاهة التي رآها. فلذلك هذا الذكر من فوائده هذه الفائدة العظيمة، أن قائله يحفظ من هذا البلاء الذي رآه، بشرط أن يقول هذا الدعاء بصدق من قلبه. وهذا الحديث فيه أيضا من الفوائد أن من رأى صاحب بلاء لا يشمت به ولا يسخر به ولا يضحك عليه ولا يستهزئ، لأنه حينئذ سيصاب بهذا البلاء، وربما يعاقبه الله بمثل هذا، بل عليه أن يحمد الله أن عافاه لكي لا يصاب بمثل هذا البلاء. ومن فوائده أن السلامة في الدين نعمة عظيمة، أن لا يكون المسلم قائما على بدعة أو معصية أو مخالفة شرعية، فهذه عافية وسلامة، وهي عافية سلامة في الدين، تحمي الإنسان من دخول النار ومن الوقوع في العذاب، فلذلك سميت عافية. ولذلك يحمد الله المعافى من معصية، لا يهزأ إذا رأى رجلا على معصية أو يسخر به أو يستهزئ به، بل يحمد الله أن عافاه، ماذا لو كان هو صاحب هذه المعصية قد ابتلي بها. بل على المسلم أن يحمد الله أن الله عافاه أن يقع في مثل هذه المعصية ويقيم عليها وقد يموت عليها. أيضا ومن فوائد هذا الحديث أن البلاء يتنوع ويصيب البشر في أبدانهم، في أخلاقهم، وفي سلوكهم، وفي دينهم. وعلى المسلم كلما رأى بلاء أن يحمد الله أن الله عافاه من هذا البلاء، سواء أكان نقصا في البدن أم نقصا في الدين أو بلاء في الدين. أيضا من فوائد هذا الحديث أن رؤية تنوع خلق الله يذكر بعظمة الله وقدرة الله وقضاء الله وقدره والحكمة في القضاء والقدر، إن الله يخلق ما يشاء وينوع في الخلق ليتعظ الخلق وليريهم أنه على كل شيء قدير، أتم لهذا النعمة والعافية وحصل لهذا نقص، وكل شيء خلقه الله فبحكمة وبقدر وبعلم في علمه الأزلي سبحانه وتعالى. فهذا الدعاء العظيم أرسل الله أن ينفعكم به وينفعنا به، وأن تحفظوه وتقولوا مثل هذا: عسى الله أن يحمي الإنسان من مثل هذا البلاء المتنوع، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة في الدين والبدن والدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، فضل.
أنا الله يسلمكم، ما فهمت الجواب السابق للسؤال.
السؤال أخ أحمد،
أنا كان عندي أقول لحية خفيفة وعند الوضوء أخذ يبين الشقوق، يعني ما صاب الماء على اللحية، عندي لحية خفيفة.
تقصد أن في أثناء الوضوء يعني تشعر أن اللحية لم تغسل كاملة؟
نعم، اللحية ما يأتي كامل. هل يزيد عن ثلاث غسلات الوجه أربع ولا خمس كم؟
إن شاء الله.
وقال لي شيخ يكفي تخليل اللحية، لكن تخليل اللحية ليس بواجب لمن له لحية كثيفة يعني.
إن شاء الله.
فهمت قبل يا شيخ؟
واضح إن شاء الله أخ أحمد.
اللحية ثانية في متفراغات عند الوضوء.
أنا
يمكن يعني أنا لحظة تقريبا مو دائما، أحيانا بس أحيانا كذلك يأتي نفس الشيء، يعني أشوف شقوق يعني لم يمس الماء اللحية يعني. فهل يجب أن يمس الماء كامل اللحية؟ هو لا أفضل أن يجب الماء عليها كاملتين
إن شاء الله.
فأنا نحن شو أسوي إذا فيها شقوق؟ قال
يعني
أغسلها
أربع مرة وخامس مرة وسادس مرة. إن شاء الله، واضح إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ أحمد.
يا شيخ قال لي شيخ قبل أن أشرح لك يكفي تخلي اللحية، كان سبب تخلي اللحية مو واجب. وتخلي اللحية كذا كيف تخلي اللحية تحت الحنك يذهب إلى الأمام إلى العنفقة أو إلى الوراء؟ يجوز أن هي طريقة أنفقة تحت الحنك فقط.
إن شاء الله،
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ أحمد. تسمع
شرح
أحبك الله، جزاك الله خير. كلام أخرى؟ نعم، جيت الشيخ سؤال أخ أحمد أو معنا مكالمة؟ نعم، تفضل أخ الكريم على الهواء.
ألو.
نعم تفضل على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا أخ الكريم؟
مسيك
بالنور، الله يحفظك يبارك فيك.
خليفة من رأس الخيمة ومقيم.
الله يبارك فيك يحفظك يا خليفة،
الله يسلمكم إن شاء الله. عفواً عندي سؤال.
نعم.
مثلاً اليوم أنا في الدوام، أداوم في شركة في العين.
نعم.
فوقت صلاة الظهر كنا نتوضأ، فلما دخلت المصلى جدموني المسؤولين قالوا أنت صل فينا، فصليت فيهم أنا. بس لما قمت الصلاة، لا عفواً لما أقاموا الصلاة هم قاموا للصلاة.
نعم.
فقلت استقيموا واعتدلوا، تراسوا سووا الصفوف، ان انت سويت الصف من تمام الصلاه. بعدين قلت لهم صلوا صلاه مودع وكبرت. بعد ما خلصت من الصلاه طلعت من المصلى، جاي واحد من المصلين قال لي كيف يعني تقرا مال القبور؟ قلت له يا اخوي هذا مو مال القبور. فقلت له اسال ابوه، أسأل الوالد لأن أبوه مطوع بعد. فقال أوكي يعني إن شاء الله، وروح لي. فأحد المسؤولين يعني قال لي يعني هذا المفروض أنه ما تقولها لما بتقيم الصلاة، تقول تقيم ورط هذا ما يجوز تقول يعني أنه
صلوا
صلاة مودع. هاي مش صلاة مودع في السفر يعني، أيوة صلاة مودع في السفر. فيا ليت الشيخ لو جزاه الله خير يعني خبرنا عنها
إن شاء الله. إن شاء
الله جزاكم الله خير.
الله يحفظك يبارك فيك يا خليفة. اسمع إن شاء الله الرد. فضل الشيخ نجيب على الأسئلة. سؤال الأخ أحمد يقول فضل الشيخ أن عنده لحية كثيفة فيقول أشعر أثناء غسل اللحية غسل الوجه في الوضوء أن هناك بعض الشقوق بعض الأماكن لا يصل إليها الماء، فيقول فضل الشيخ هل يصح الوضوء بهذا الأمر وما حكم تخليل اللحية إذا كانت كثيفة وإذا لم تكن يعني لم يكن التخليل واجب؟ فيقول هل أغسل اللحية أكثر من 3 مرات؟ ويقول ما كيفية التخليل؟
نعم الحمد لله. وبعد، أولا أنا أوصي الأخ السائل جزاه الله خيرا قبل أن أنسى أن ينتبه لأمر قبل الإجابة، وهي لا أريده أن يقع في الوسوسة في هذا الموضوع لأني شممت منه رائحة تسلط الشيطان عليه في هذا الأمر، فعليه أن ينتبه لهذا الموضوع أن لا يفتح للشيطان بابا بأن دائما يجعله يقف عند هذا الموضوع وبعد ذلك يعاني منه معاناة طويلة وشديدة. فهذه وصيتي لك أخي العزيز أن لا يكون للشيطان مدخل لك في هذا الأمر، هذه نصيحتي لك وانتبه لها جيدا. نأتي للإجابة. اللحية إما أن تكون خفيفة ليست كثيفة، يرى منها ظاهر البشرة، فحينئذ تغسل ويوصل الماء إلى ما تحت البشرة. وطبيعة الحال اللحية الخفيفة إذا أخذت الماء فدلكت به الوجه يتجاوزها إلى البشرة، وهذا يسمونه غسل ظاهر اللحية وباطنها. أما اللحية إذا كانت كثيفة وعلى السنة بحيث نزلت عن الفك الأسفل، فحينئذ يكفي غسل ظاهرها، وإنما خفف الشرع في ذلك من باب رفع الحرج والمشقة. فإذا أخذت كفا من ماء أو بكفيك وغسلت الوجه من أعلى إلى أسفل وظاهر اللحية الكثيفة ومررت بيديك أو بكفيك على ظاهر اللحية، هذا يكفي إن شاء الله، وهو يسمى غسل ظاهر اللحية دون الباطن. فظاهر اللحية الكثيفة يكفي غسل ظاهرها ولا يحتاج إلى غسل باطنها ولا البشرة التي تحتها، حينئذ لا تحتاج أن تنظر هل توجد فتحات تشققات، لا تدقق هذا التدقيق، أمرر يديك على اللحية بعد أن تأخذ الماء وتمر به على الوجه من أعلى إلى أسفل على اللحية، وهذا يكفي، لأن الشرع خفف عنك أن تصل بالماء إلى باطنها، فهذا من باب تخفيف الشرع، وهذا ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت له لحية كثيفة، وهذا كان عمل الصحابة لهم لحى وكانوا يغسلون الوجه وظاهر اللحية. هذا في الوضوء. أما في الغسل فقد وصى الفقهاء بتخليل اللحية في حالة الغسل ليصل الماء إلى باطن أيضا اللحية والخدين، لأن غسل الجنابة لا يتكرر إلا يعني عندما تحتاج له، وهذا لا يكون كل يوم، بخلاف غسل بخلاف غسل الوجه للصلاة وهو ل5 صلوات ربما أكثر، لصلاة الضحى مثلا، وتجديد الوضوء للصلوات الخمس، تجديد الوضوء للسنن. فهنا خفف الشرع فيكفي ويجزئ في اللحية الكثيفة أن تغسل من الظاهر دون الباطن. إذا عرفت هذا فترتاح نفسيا إن شاء الله، ولا تدقق بعد ذلك، ولا يعني تنظر كثيرا لمثل هذا. فطالما أخذت بكفيك الماء وغسلت الوجه ومررت بالكفين أو اليدين على ظاهر اللحية الكثيفة وابتله ظاهر اللحية، فهذا يكفي في اللحية الكثيفة. هذا ما يعني قاله الفقهاء وبينوا، وهو مأخوذ من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وعمله، وبهذا ترتاح إن شاء الله ولا تسأل عنه، واعمل هذا ولا تفتح لنفسك بابا مع الشيطان. والله تعالى
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ خليفة يقول تقدمت، يقول في مصلى العمل للصلاة، فيقول قلت يعني قبل تكبيرة الإحرام اعتدلوا، إلى يقول أن قال صلوا صلاة مودع، فيقول ما حكم يعني هذه اللفظة؟ هل يجوز أن أقول صلوا صلاة مودع؟ لأن يقول بعد الصلاة ثاني شخص فقال هذا، يعني يقال لأهل القبور. ويقول أتى شخص أيضا آخر قال هذا الأمر يعني غير صحيح، وهذا هذه اللفظة غير صحيحة. فيقول فالشيخ يعني ما حكم أن نقول صلوا صلاة مودع؟
نعم، قبل الإجابة على هذا السؤال بقيت جزئية. السؤال الأول تذكرتها الآن، وهو أن الأخ سأل عن تخليل اللحية، وتخليل اللحية يختلف عن موضوع وجوب غسل باطنها. يعني لما ذكر الفقهاء أنه يكفي في اللحية الكثيفة أن تغسل ظاهرا بحالة الوضوء للصلاة، فذكروا أيضا من السنة أن تخلل، وتخليلها ببل الأصابع، وتخلل من أسفل الحنك يعني الفك السفلي بالأصابع، وهذه سنة من سنن وضوء، من سنن الوضوء، من ومن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ثابت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا توضأ أخذ كفا من ماء، أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته. وهذا الحديث من يصححه ويرى صحته يقول بسنية تخليل اللحية بعد الوضوء، وهذا الحديث الحمد لله صحيح أو ثابت. فمن السنة تخليل اللحية في الوضوء، وذلك بأخذ كف من ماء ثم أن يمرر يدخل أصابعه في لحيته من الأسفل، من أسفل الحنك، وهذا يكون سنة. يختلف عن يعني موضوع غسل اللحية بالظاهر، فهو واجب، غسل ظاهر اللحية في الوضوء واجب، لأن ذاك فيه غسل لأنها تابعة للوجه. أما هنا فتخليلها هذا أمر آخر وهو السنة. هذا يعني تفصيل للسؤال الأول. أما ما قاله الأخ السائل عن موضوع صلوا صلاة مودع، وهذا يعني اعتراض الإخوة غير صحيح، لأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بعض أصحابه قال إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع، فصلي صلاة مودع. وأحيانا كان والنبي صلى الله عليه وسلم من السنة من صفة صلاته وقت التكبير لم يكن يعطي المأمومين ظهره ويكبر، لا كان يلتفت إليهم، كان يلتفت إليهم كما في حديث أنس ويسوي الصفوف ولا يكبر حتى تستوي الصفوف، حتى أنه كان أحيانا إذا رأى من تقدم وضع يده في صدره يسوي الصف ويصيف ألا تصفون، ويوصيهم قائلا ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصفوف الأول فالأول الأول فالأول. وكان يقول لهم لا تذروا فرجة للشيطان أو تراصوا، ويقول صلوا صلاة مودع أحيانا، ولكن هذا أحيانا يقال، وهو أوصى به كوصية لبعض أصحابه، إذا صليت أو إذا قمت في الصلاة فصلي صلاة مودع كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. طبعا صلاة مودع قد تكون آخر صلاة للإنسان، وهذا صحيح، الإنسان لا يضمن عمره فقد لا يعيش بعد هذه الصلاة، وكم من إنسان ختم حياته بصلاة أخيرة، صلى الليل أو القيام أو صلى العشاء فنام ولم يستيقظ في الصباح، أو صلى الفجر في جماعة ثم خرج إذا بحادث يموت فيه فقد صلى صلاة مودع. فالمراد بصلاة مودع يعني اعتبرها كأنها آخر صلاتك، فأنت تخشع فيها وتودع فيها الدنيا وتتوب فيها إلى الله، تصلي صلاة تغفر بها ذنوبك وتختم بها حياتك خاتمة طيبة. هذا صحيح وما قلته صحيح وثابت في السنة، وعلى الإخوة أن لا يعترضوا حتى يتثبتوا من عدم ورود الدليل أو عدم ورود يعني الشيء حتى يتثبتوا. وليس هذا خاص بالمقابر ولا لا علاقة بالمقابر، هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله للناس في الصلاة. وبعض الناس عفوا في نهاية الإجابة، بعض الناس إذا يعني خوفت بالله قليلا يفزع، يقول هالكلام كأنه سنموت، أي وسنموت. نحتاج إلى نصيحة، الدين ترغيب وترهيب، الدين فيه الترغيب وفيه الترهيب، ليس مبنيا فقط على الترغيب، مبني على الترغيب ومبني على الرجاء ومبني على المغفرة، فالله غفور رحيم، وكذلك مبني على الترهيب والتخويف لكي لا يعيش الإنسان في غفلة، فالله شديد العقاب، الله قوي عزيز، يدعوننا رغبا ورهبا. إذن هنا واضح، فالدين يبنى على هذه الأمرين، إن كان كله ترغيب فيفسد الناس وتفسد أخلاقهم، وإن كان كله ترهيب وتخويف فينفر الناس من الدين. إذن هنا هذا هو معنى الوسط في مثل هذا، فلما تأتيكم مثل هذه الوصايا لا تفزعوا أو تقولوا لا أنت كأنك تتمنى لنا الشر، لا يريد هذا، أي السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن يعيش الإنسان خائفا وتارة عنده رجاء، هذا هو الصح، بين الرجاء المؤمن، بين الرجاء ويعني الطمع في رحمة الله، وبين الخوف والخشية من رحمة الله. وقد كان من الصحابة من هو مبشر بالجنة ومع ذلك كان يخاف ويبكي ويصلي حتى أتاه الأجل. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخي يوسف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي يوسف، تفضل. الله يبارك فيك ويحفظك.
أنا لما شيخ صلي الفرض صراحة أتأذى أشوف الناس لما يصلي ما يصفون صف واحد، ما يعني ما يواصل قدم بالقدم، في فرجة تكون في الشرع، هل في مساحة مسموحة بين الفرجة ولا لازم أن يكون قدم بالقدم؟ حتى يوم أقرأ التحيات مثلا أن مثلا ركبتي ديان بركبة ياري دي في الصلاة بنفس الصف، وإذا كانت في فرجة، هل أنا أوتر إذا أقول تعال؟ إن البعض ما يقبل لما تقول تعال تشرع عليه ما يقبل، وإذا هي شوية بس بعد الفرجة موجودة، بس يعني السؤال هو هل في مساحة موجودة ولا يؤثم الشخص؟
إن شاء الله، جزاك الله خير أخ يوسف، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. ومحمد فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد فضل.
الله يسلمك. لو سمحت بس عندي استفسار بخصوص الصلاة، أمس دخلت المسجد على صلاة المغرب تمام، وكان في الركعة الأولى، فأما لما دخلت كان الإمام راكع، فأنا دخلت كبرت أثناء ركوعي، يعني بعدني ما استقريت على الركوع، الإمام رفع تمام، فأنا كملت ركوعي وبعدين رفعت وياه وكملت الصلاة، بس ما يعني كنت حاير بين أني يعني أكمل بركعة اللي هي أعتبرها ركعة فائتة أو الركعة هاي فائتة وأعيدها، أو أنه لا أسلم. فأنا بصراحة سلمت، اعتبرت أنه أنا دخلت قبل هو يرفع من كبرت، فشو الحكم بعد إذنك؟
إن شاء الله، جزاك الله خير محمد، تسمع ان شاء الله الرد. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو عبد الله، الله يبارك فيك يحفظك.
شيخ سؤالي، ما حكم من يتاخر عن صلاه العشاء بعذر ولا من دون عذر؟
ان شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير ابو عبد الله، تسمع ان شاء الله الرد. نجيب الشيخ سؤال الاخ يوسف، يقول البعض لا يتراس في الصف، فيقول لا يضع القدم عند القدم، يترك فرجة بينه وبين الذي بجنبه، فيقول من يترك هذه الفرج هل يأثم؟ ويقول بعض إذا يعني سحبته إلي يقول لا يأتي، وقد يقول يأتي قليلا ويترك أيضا فرجة، فيقول ما حكم الصلاة مع وجود الفرج، وهل يأثم يقول من يترك فرجة؟
نعم، ما تفضل به الأخ السائل جزاه الله خيرا صحيح، فإن هذا مع الأسف الآن موجود في المساجد، وبعض الناس يتحسس من أنه تقترب منه. فأولا كسنة، فإن الصلاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في صفتها كانت هكذا، إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف، وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي به، كما ذكرت في الإجابة السابقة أنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة لم يعطي المصلين ظهره ويكبر، كما هو حال بعض الأئمة اليوم، إنما كان يلتفت إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويوصيهم، يقول أقيموا صفوفكم أقيموا صفوفكم أقيموا صفوفكم، بل كان يقول والله لتقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، يعني هذا معناه أن ظاهر أن الخلاف في الظاهر في الصفوف يؤدي إلى الخلاف في الباطن، فهذا الظاهر له تأثير وثمرة في باطن القلوب والاختلاف بين المسلمين. وهكذا كان الصحابة إذا صفوا أنهم أمروا أن يلزقوا المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم بهذا، يقول أني أراكم من وراء ظهري، ويقول لا تذروا فرجات للشيطان، أي أن الصف إذا تركت فيه فرجة وقف فيه الشيطان وبه يوسوس بين المصلين ويفسد بين قلوبهم. فهذا من المؤسف، يعني أن هذه السنة والصفة قد تهاون بها المسلمون كثيرا، ولكن ليس المقصود بهذه السنة أن يفتح قدميه كثيرا وأن يؤذي من بجنبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما أوصى بإقامة الصفوف والتراص قال أيضا لينوا بين يدي إخوانكم، أي لا تأتي وتدوس على رجله أو تؤذيه كثيرا. وبعض الناس ربما عنده ألم أو مشكلة في قدمه يحتاج مساحة أثناء الجلوس، يجلس جلسة قليلا فيها اعوجاج لأن عنده ألم مثلا في الركبة، هذا يراعى حاله أن في أثناء الجلوس يحتاج مساحة أكبر، فمثل هذا يراعى حاله ويراعى ظرفه، لكن في الحالة الاعتيادية والسلامة البدن يتم التراص، والتراص بمعنى أن المصلين يلزق بعضهم ببعض، يأتي بجنب بعضهم البعض، وليس المقصود أن يقف ويفتح رجليه كثيرا، ليس هذا المراد، إنما أن تتراص الصفوف يعني بالأبدان، وهذا يشمل المنكب بالمنكب ويشمل القدم بالقدم، بحيث وإذا تم تسوية الصف القدم بالقدم والمنكب بالمنكب في هذه الحالة سنلاحظ أنه لا تبقى أولا فرجة، هذا واضح وواضح جدا، ثانيا أيضا سنلاحظ أنه لن يكون هناك اعوجاج في الصف، بل سيكون الصف مستويا، لأن عندما تكون القدم بالقدم والمنكب بالمنكب تستوي الصفوف، لا ترى أحدا متقدما في الصف ولا ترى أحدا أيضا متأخرا. فأرجو من المصلين أن يحرصوا على هذه السنة، أن لا يتركوها يعني لا ولا يتهاونوا بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، يعني قال ليخالفن الله بين قلوبكم. ولذلك نجد الخلاف بين المسلمين والتدابر في مثل هذا. فأرجو الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن إن شاء الله يقوموا بمثل هذه السنة، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو محمد يقول دخلت المسجد في صلاة المغرب في الركعة الأولى والإمام راكع، يقول أثناء الركوع الإمام رفع من الركوع، فيقول أنا احتسبتها ركعة وسلمت مع الإمام، فيقول هل صلاتي صحيحة؟
الذي يرى الإمام قد رفع من الركوع له حال، له أكثر من حال. الحال الأولى أن يغلب على ظنه أن الإمام قد استوى قائما هو لما كبر بالركوع، فهذا قد فاتته الركعة، يعني فاته الركوع ففاتته هذه الركعة، معناه أن سيركع بعد قيام الإمام. الحال الثانية أن يغلب على ظنه أنه لما ركع الإمام كان قريبا من القيام، قريبا من أن يكون قائما، فهذا أيضا فاتته الركع الركوع والركعة. الحال الثانية أن يبدأ بالركوع وقد بدأ الإمام بالرفع، أو هو قريب من حالة الانحناء أقرب إلى الركوع، فهذا قد أدرك الركعة وأدرك الركوع. فأنت لما كبرت شرعت في الركوع، هو بدأ في الرفع، فغلب على ظنك أنك تمكنت من الركوع وهو لم يستتب قائما أو لم يكن قريبا إلى القيام، بل كان أقرب إلى الركوع. وبناء على غلبة الظن هذه التي بنيت عليها ركوعك، حينئذ صح إدراكك للركوع، فمن ثم صح إدراكك للركعة، فتكون الركعة التي أدركتها صحيحة إن شاء الله، وصلاتك صحيحة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أبو عمر أو أبو عبد الله فصيح يقول ما حكم من يتأخر عن صلاة العشاء بعذر أو بدون عذر؟
نعم، طبعا صلاة تقصد الجماعة، لأن لا يجوز تركها مطلقا، فحينئذ يأثم بلا شك الذي يتركها تماما بتاركا الصلاة، سواء كان تركها في جماعة أو منفردا. الترك التام لا شك هذا لا يجوز، صاحبه آثم إن تعمد ذلك ولم يكن ناسيا. أما في حالة ترك الجماعة لعذر، فهذا إن كان ممن يواظب صلاة العشاء، يعني إن كان ممن يواظب على صلاة العشاء دائما وفاتته الجماعة لعذر، فحينئذ هو معذور، وإن شاء الله يكتب له صلاة العشاء جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من كان ترك الجماعة ولسفر أو مرض وقد كان يصليها صحيحا مقيما فله أجر الجماعة. أما إن ترك صلاة العشاء لغير عذر في جماعة فقد فاته خير كثير. أولا فاته أجر الجماعة، فصلاة الفرد ليست كصلاة الجماعة. صلاة الجماعة فيها 27 درجة، ليست كصلاة الفرد. هذا أولا. ثانيا، صلاة العشاء بالذات فيها أحاديث يعني خاصة فيها أيضا تدل على مكانتها. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليها ويوخرها، حتى أن الصحابة بعضهم كان يغلب عليه النعاس ومع ذلك كان ينتظرون في المسجد فيصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان السنة فيها التأخير، ولولا أن يشق عليهم لأخرها أكثر. هذا من أوائل ما ورد فيها. ثانيا، أيضا من ما ورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح يعني الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله. يعني صلاة العشاء تعدل في ثوابها نصف قيام الليل، فإذا أتم المصلي والخير فصلى أيضا الفجر في جماعة كتب له كأنه قام الليل. ومن يستطيع أن يقوم الليل كله؟ صعب، شاق. يعني تخيل من غروب الشمس تقوم الليل، أو من بعد العشاء تقوم الليل إلى الفجر، هذا لا يطيق أحد إلا صاحب همة عالية، وهذا الذي كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن صلاة العشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة كأنك يكتب لك كأنما صليت الليل كله، هذا ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين، هذا أجر عظيم جدا. لكن يحتاج هذه الهمة أن تصلى العشاء في جماعة وأن تصلى كذلك الفجر في جماعة. هذا ثانيا. ثالثا، مما ورد فيها أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف، يعني أذهب إلى رجال يتخلفون عنها أي العشاء، فآمر بهم فيحرق عليهم، يعني يحرق عليهم بيوتهم. والذي منع النبي صلى الله عليه وسلم وجود في البيوت من لا تجب عليه الجماعة كالنساء والصبية وذوي الأمراض والأعذار، وهذا دلالة على مكانتها، أنه هم أو أوشك أن يحرق بيوتا على أناس يتخلفون عن صلاة العشاء، وفي بعض الألفاظ عن صلاة الجماعة بلا عذر، لكن منعه مانع وجود في البيت من لا ذنب له، هذا وعيد شديد. وأيضا من فضلها أنها دلالة على صدق المؤمن، لأن الإنسان طول اليوم وهو يعمل ويكد، ففي الليل يكون مرهقا متعبا، فأن يصبر ويجر قدميه إلى صلاة الجماعة دلالة على إيمانه، ودلالة على أنه ليس بمنافق بل مؤمن. فمن ترك هذه الجماعة لغير عذر فاته مثل هذه الفضائل وفاته غيرها، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. انتقل إلى رسالة نصية القصيرة. يقول: اليوم عند صلاة الظهر صليت يقول السنة 4 ركعات دفعة واحدة، وقرأت التشهد في آخر ركعة، هل فعلي صحيح؟
هذا استنبطه العلماء من بعض صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السنن القبلية والبعدية، وقالوا أحيانا يجوز، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الظهر 4 وتشهد في الأخير أي ركعة الأخيرة، فقالوا بجوازه أحيانا لا بأس به لعموم النصوص الدالة على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الغالب أنه كان يصلي ركعتين ويسلم، يعني ركعتين ركعتين عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، على خلاف في زيادة النهار، هل زيادة صحيحة أم شاذة؟ فعلى قول بصحتها صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين، فهذا أحيانا يجوز، خاصة إذا كان الإنسان متعب، مثلا الجلوس للتشهد صعب عليه لوجود ألم عنده مثلا في القدم أو صعوبة النهوض، من التشهد أو مستعجل لأمر ما، ممكن تصلى لورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لظاهر النصوص وقول بعض الفقهاء بها، ولكن في الغالب أنها تصلى ركعتين ركعتين، أي على رأس الركعة الثانية يتشهد ويسلم، والله تعالى أعلم. فصلاتك صحيحة إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحية فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاع الشعلان، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.